بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوى بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس ضمن كتاب صلاة الكسوف. حيث يقول يرحمه الله، اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الكسوف: باب صلاة الكسوف جماعة،
أي مشروعية ذلك، أن تصلى جماعة لا تصلى أفرادا. نعم.
قال: وصلى ابن عباس رضي الله عنهما لهم في صفة زمزم، وجمع علي بن عبد الله بن عباس، وصلى ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين.
هذه أحاديث علقها يبين فيها سنة الصحابة رضوان الله عليهم. فابن عباس لما صلى بالناس صلاة الكسوف في مكة المكرمة، صلاها قريبا من بئر زمزم، وهكذا علي بن عبد الله بن عباس، وهكذا ابن عمر رضي الله عنهما، فكلها أثبتت أنهم أدوا الصلاة جماعة.
وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك كعكعت. قال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط.
هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وصف فيه كيفية صلاة الكسوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بتفاصيلها، من حيث القراءة والركوع والرفع من الركوع والسجود وعدد الركوعات في كل ركعة وعدد السجدات في كل ركعة، ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من أداء الصلاة خطب الناس، وكان عليه الصلاة والسلام عندما قام يصلي بالناس رأوا منه عليه الصلاة والسلام حركات ما عهدوها في صلواتهم، حيث تقدم خطوات ثم بعد ذلك تكعكع وتراجع خطوات، كل ذلك فعله في صلاته. فلما سألوه عن ذلك قال له: إني رأيت الجنة والنار. عرضت عليه أثناء صلاته، يشوق فيها الله جل وعلا أمته، يعني في رؤيا الجنة، ويحذر فيها أمته فيما رآه من رؤى في النار. ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى النار رأى أن أكثر أهل النار هم النساء، ولما سئل عن موجب ذلك قال: إنهن يكفرن العشير، يعني يكفرن الإحسان ممن يعاشرهم. ثم بين ذلك بقوله: لو أنفقت وأعطيت إحداهن مدى الدهر. ثم امتنع عن أن يعطيها بعد ذلك شيء، قالت له: ما رأيت منك خيرا قط. فهذا هو كفران العشير، وأن هذا موجب لدخول النار، ولذلك أمرهن بالصدقة، وأمرهن أن يتصدقنا دفعا للدخول في هذا الوعيد والدخول في النار، أجرنا الله وإياكم من النار. فهذا الحديث أورده ليبين أن صلاة الجماعة إنما تكون، إن صلاة الكسوف إنما تكون في الجماعة، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى في تتمة شرحه للحديث السابق قوله يكفرن العشير، قال الكرماني لم يعد كفر العشير أو لم يعد
كفر العشير بالباء،
أحسن الله إليكم،
يعني ما قال كما قال يكفرن بالله، قال يكفرن العشيرة، والعشير هنا مفعول ليكفرن، فعداه على أن الفعل متعد، وفي لفظة يكفرن بالله الفعل كان لازما. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الكرماني لم يعد كفر العشير بالباء كما عد الكفر بالله، لأن كفر العشير لا يتضمن معنى الاعتراف. قوله ويكفرن الإحسان كأنه بيان لقوله يكفرن العشير، لأن المقصود كفر إحسان العشير لا كفر ذاته.
نعم،
وتقدم تفسير العشير في كتاب الإيمان، والمراد بكفر الإحسان تغطيته أو جحده، ويدل عليه آخر الحديث
حيث بيّن إنه لو أنفق وأعطى وأحسن مدى الدار ثم توقف يوما لقالت له إني لم أرى منك خيرا قط. نعم،
قوله لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله بيان للتغطية المذكورة، ولو هنا شرطية لا امتناعية.
نعم،
قال الكرماني ويحتمل أن تكون امتناعية بأن يكون الحكم ثابتا على النقيضين،
يعني الحكم ثابت على جحودها، وعلى أن مهما أحسن الإنسان إليها فلا يأمن من إنكارها له. نعم،
قال والطرف المسكوت عنه أولى من المذكور، والدهر منصوب على الظرفية، الدهر منصوب على الظرفية، والمراد منه مدة عمر الرجل أو الزمان كله مبالغة في كفرانهن، وليس المراد بقوله أحسنت مخاطبة رجل بعينه، بل كل من يتأتى منه أن يكون مخاطبا فهو خاص لفظا عام معنى.
نعم، يعني كل إنسان يتعامل مع النساء.
قوله شيئا، التنوين فيه للتقليل، أي شيئا قليلا لا يوافق غرضها من أي نوع كان، ووقع في حديث جابر رضي الله عنه ما يدل على أن المرئي في النار من النساء من اتصف بصفات ذميمة ذكرت،
لا كل النساء. نعم،
ولفظه وأكثر من رأيت فيها من النساء اللاتي إن ائتمن أفشينا، وإن إن ائتمن
إن ائتمن
أفشينا.
نعم، يعني أفشينا السر لا يكتمونه،
وإن سئلنا بخلنا،
وإن طلب منهم شيء بخلوا لا يدفعونه. نعم،
وإن سألنا ألحفنا،
وإذا سألنا ألححنا في الطلب وشددنا في الطلب. نعم، هذه صفات النساء اللاتي كنا أكثر أهل النار.
وإن أعطينا لم يشكرنا، الحديث قال: وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم المبادرة إلى الطاعة عند رؤية ما يحذر منه واستدفاع البلاء بذكر الله.
وبذكر يعني الله هذا مستنبط من كونه صلى الله عليه وسلم بادر لأداء صلاة الكسوف. نعم.
واستدفاع البلاء بذكر الله وأنواع طاعته
كي يدفع الله بها البلاء. نعم.
قال: ومعجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم
ويا كونه رأى أهل الجنة والجنة وما فيها من نعيم ورأى أهل النار وما فيها من البلاء والعذاب. نعم.
وما كان عليه من نصح أمته
ولذلك نبههم محذرهم من ذلك وبشرهم بالنعيم الذي رآه في الجنة. نعم.
قال: وتعليمهم ما ينفعهم وتحذيرهم مما يضرهم
حيث حثهم على المبادرة لدخول الجنة وحذرهم من الأفعال التي تدخلهم النار.
قال: ومراجعة المتعلم للعالم فيما لا يدركه فهمه.
هذا الذي سأل الصحابة به النبي عن تحركه إقدامه وتقدمه وعن تأخره وهو في الصلاة.
وجواز الاستفهام عن علة الحكم وبيان العالم ما يحتاج إليه تلميذه.
نعم.
وتحريم كفران الحقوق ووجوب شكر المنعم.
كل هذه أحكام تستنبط من هذا الحديث.
وفيه أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان اليوم.
وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في أن الجنة والنار مخلوقتان لا كما ذهب إلى ذلك إلى غير ذلك المعتزلة الذين يزعمون أن الجنة والنار لم تخلق. نعم.
قال: وجواز إطلاق الكفر على ما لا يخرج من الملة
وهو كفر النعمة وكفر العشير. نعم.
وتعذيب أهل التوحيد على المعاصي.
نعم. وهذا أيضا يعني المراد بالتعذيب هنا إلى أن يعني يغفر الله لهم. نعم. فيخرجون من النار بعد أن يعذبوا فيها. نعم.
قال: وجواز العمل في الصلاة إذا لم يكثر
وهو تحركه صلى الله عليه وسلم متقدما ومتأخرا وهذا عمل يسير وليس شيئا كثيرا.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف.
يعني يشاركنا الرجال في صلاة الكسوف جماعة. نعم.
وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت: سبحان الله.
يعني تنبهها بأن موجب الصلاة والكسوف. نعم.
وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت: أي نعم. قالت: فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب فوق رأسي الماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا.
يعني مما عرضت له الجنة والنار.
حتى الجنة والنار. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال.
ولهذا حذرهم وطلب منهم أن يستعيذوا بالله من فتنة القبر. نعم.
قال لا أدري أيتهما. قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل،
يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم.
فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال له نم صالحا فقد علمنا إن كنت لموقنا،
أي يطمئنونه على صحة إيمانه ويهنئونه بأن ينام حتى تنشق الأرض ويخرج من القبر يوم القيامة. نعم.
قال وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما، قالت أسماء، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
وهذا الذي ينكل به حيث يضرب بمطرقة من حديد، يسمع صوته كل المخلوقات إلا الإنس والجن. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف، أشار بهذه الترجمة إلى رد قول من منع ذلك وقال يصلين فرادى،
يعني النساء يصلين في بيوتهن فرادى،
وهو منقول عن الثوري وبعض الكوفيين.
وقوله بعض الكوفيين يعني بعض من نسب إلى مذهب الإمام أبي حنيفة.
قال وفي المدونة،
يعني عند المالكية،
تصلي المرأة في بيتها وتخرج المتجالة.
المتجالة.
وتخرج المتجالة. وعن الشافعي يخرج الجميع إلا من كانت بارعة الجمال،
يعني خشية الفتنة.
وقال القرطبي روي عن مالك أن الكسوف إنما يخاطب به من يخاطب بالجمعة،
فيكون هذا من شأن الرجال، والنساء لو حضرنا يعني لا بأس.
والمشهور عنه خلاف ذلك، وهو إلحاق المصلي في حقهن بحكم المسجد.
إلحاق المصلى.
أحسن الله إليك.
يعني قياس المصلى على المسجد، أو قياس المسجد على المصلى. فكما أجيز للنساء حضور صلاة الجمعة في المسجد، كذلك يجوز لهن أن يصلين الكسوف في المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والمشهور عنه خلاف ذلك، وهو إلحاق المصلى في حقهن بحكم المسجد.
نعم، يعني هو ورد لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. نعم. نعم. ما نسامي أرفع
المصلي صوتك. المصلي فيها نقطتين، كلمة إلحاق المصلي.
كيف إلحاق المصلي بالمسجد؟ لا، هو الحكم كما أن النساء يصلين مع الرجال في المصلى كصلاة العيد وصلاة الاستسقاء كذلك يصلين معهن في المساجد. هذا الذي أفهم الله أعلم.
أحسن الله إليكم. قوله عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما هي جدة فاطمة وهشام لأبويهما،
لأن فاطمة بنت المنذر ابن عبد الله بن مسعود ابن عبد الله بن الزبير، وهشام ابن عروة ابن عبد الله بن الزبير، وأسماء رضي الله عنها هي أم عبد الله بن الزبير، فهؤلاء فهي جدة لكل من هشام ومن فاطمة بنت المنذر. نعم،
حسن الله.
معنى أن هشام تزوج ابنة عمه.
حسن الله إليكم. قوله فأشارت أي نعم، وفي رواية الكشميهني النعم،
يعني أن عائشة أشارت لحفصة أشارت لأسماء لما سألتها عن الصلاة ما موجبها، في أول الأمر أشارت لها بأن تنظر إلى السماء لأن الكسوف ظاهر في الشمس، ثم لما سألتها السؤال الثاني يعني أتشرع فيه الصلاة قالت نعم وأشارت إليها أيضا. نعم، أي نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقد تقدمت فوائده في باب من أجاب الفتيا بالإشارة من كتاب العلم.
نعم.
وفي باب من لم يتوضأ إلا من الغش من الغش
من الغش
من الغش
يعني
المثقل
إلا من الغش المثقل أو المثقل أو المثقل، يعني ما يتوضأ ما ينتقض وضوءه بمجرد الغشيان، والغشيان يعني هو نوع من الصرع الخفيف أو نوع من الإغماء، فمجرد الإغماء الخفيف لا ينقض الوضوء، وإنما الذي ينقض الوضوء هو الغشيان الثقيل. نعم،
أحسن الله إليكم. وفي باب من لم يتوضأ إلى من الغشي المثقل أو المثقل من كتاب الطهارة، ويأتي الكلام على ما يتعلق بالقبر في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى. قال الزين بن المنير استدل به ابن بطال على جواز خروج النساء إلى المسجد لصلاة الكسوف، وفيه نظر، لأن أسماء إنما وصلت في حجرة إنما صلت في حجرة عائشة، لكن يمكنه أن يتمسك بما ورد في بعض طرقه أن نساء غير أسماء كن بعيدات عنها،
يعني يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد.
فعلى هذا فقد كنا في مؤخر المسجد كما جرت عادتهن في سائر الصلوات.
فهذا الذي يدل على أنه يجوز شهود النساء صلاة الكسوف في المسجد. نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس،
يعني أحب أن يعتق أو أن يتقرب الناس بالإعتاق في صلاة بسبب صلاة الكسوف، لأن في هذا تقرب إلى الله جل وعلا، ولأن في هذا يعني طاعة لله جل وعلا. نعم.
وقال حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنهما قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس.
نعم.
قوله باب من أحب العتاقة بفتح العين المهملة في كسوف الشمس قيده اتباعا للسبب الذي ورد فيه،
لأن هذه المشروعية بسبب كسوف الشمس. نعم.
لأن أسماء إنما روت قصة كسوف الشمس وهذا طرف منه، إما أن يكون هشام حدث به هكذا فسمعه منه زائدة، أو يكون زائدة اختصره.
نعم.
والأول أرجح، فسيأتي في كتاب العتق من طريق عثام ابن علي عن هشام بلفظ كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة. قوله لقد أمر في رواية معاوية بن عمرو عن زائدة عند الإسماعيلي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم،
يعني من عنده عبيد أو من عنده موالي فيشرع له أن يعتقهن بسبب الكسوف، لأن في ذلك تقرب إلى الله تعالى ودفع لي هذا الذي هذا الأمر الذي طرأ على المسلمين، وهذا البلاء الذي نزل، وهذه الفتنة التي عمت. نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب صلاة الكسوف في المسجد. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني،
يعني أنها تصلى في المسجد ولا تصلى في المصليات كمصلى العيد. نعم.
وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فكسفت الشمس فرجع ضحا، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام فصلى وقام الناس وراءه،
أي يصلون صلاة الكسوف، ومحل صلاته كانت في المسجد. نعم.
فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد سجودا طويلا، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد وهو دون السجود الأول، ثم انصرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر.
وهذا هو محل الشاهد من الحديث.
قوله باب صلاة الكسوف في المسجد، أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها من رواية عمرة عنها، وقد تقدم قبل أربعة أبواب من هذا الوجه، ولم يقع فيه التصريح بكونها في المسجد، لكنه يؤخذ من قولها فيه فمر بين ظهراني الحجر
يعني حجر بيوته صلى الله عليه وسلم،
لأن الحجر بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لاصقة بالمسجد. وقد وقع التصريح بذلك في رواية سليمان ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عند مسلم، ولفظه: فخرجت في نسوة بين ظهراني الحجر في المسجد، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم من مركبه حتى أتى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه. الحديث
أي في المسجد، يعني موضع وقوفه في الصلاة عند المحراب يعني.
قال: والمركب،
يقول: وسبب مجيئه بالمركب أنه ذهب عندما أشعر بوفاة ابنه إبراهيم عليه السلام، ابنه إبراهيم رضي الله عنه، فلما فرغ يعني من دفنه جاء إلى بيوته، فلما كسفت الشمس شرع في الصلاة.
قال: والمركب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه بسبب موت ابنه إبراهيم رضي الله عنه كما تقدم في الباب الأول. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أتى المسجد ولم يصلها ظاهرا، وصح
يعني أن لم يصليها ظاهرا يعني خارجا عن المسجد.
وصح أن السنة في صلاة الكسوف أن تصلى في المسجد.
نعم.
ولولا ذلك لكانت صلاتها في الصحراء أجدر برؤية الانجلاء،
لأن الكسوف يظهر أكثر جلاء لو صلى فيها في الصحراء، لكنه صلاها في المسجد، ويمكن أن يرى كسوف الشمس من داخل المسجد. نعم.
قال: ولولا ذلك لكانت صلاتها في الصحراء أجدر برؤية الانجلاء، والله أعلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى
نعم
قال: باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته.
وهذا رد فيه على من أشاع أن الشمس إنما انكسفت بسبب موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنه. نعم.
قال: رواه أبو بكرة والمغيرة وأبو موسى وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين.
كل هؤلاء رأوا حديث هذا الحديث الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته. نعم.
وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا.
فهو نص في أنه لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. نعم.
وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون قراءته الأولى ثم ركع فأطال الركوع دون ركوعه الأول ثم رفع رأسه فسجد سجدتين ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك ثم قام فقال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. قوله باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته. تقدم الكلام على ذلك مبسوطا في الباب الأول. قوله رواه أبو بكرة والمغيرة تقدم حديثهما فيه. وقوله وأبو موسى سيأتي حديثه في الباب الذي يليه. قوله وابن عباس تقدم حديثه قبل ثلاثة أبواب. قوله وابن عمر تقدم حديثه في الباب الأول. وقد ذكر المصنف في الباب أيضا حديث أبي مسعود وفيه ذلك،
يعني وفيه النص على أنهما لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته. نعم.
وقد تقدم في الباب الأول أيضا من وجه آخر، وكذا حديث عائشة رضي الله عنها، وفي الباب ما لم يذكره عن جابر عند مسلم وعند عبد الله بن عمرو والنعمان بن بشير وقبيصة وأبي هريرة كلها عند النسائي وغيره.
يعني هذه الحديث لم يذكرها البخاري.
وعن ابن مسعود وسمرة بن جندب ومحمود بن لبيد كلها عند أحمد وغيره. وعن عقبة بن عامر وبلال عند الطبراني وغيره. فهذه عدة طرق غالبها على شرط الصحة،
فهي يعني من المتواتر من الحديث.
وهي تفيد القطع عند من اطلع عليها من أهل الحديث.
هذا معنى تفيد القطع، يعني لأنها وصلت حد التواتر فتفيد القطع دون الظن. نعم.
وهي تفيد القطع عند من اطلع عليها من أهل الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيجب تكذيب من زعم أن الكسوف علامة على موت أحد أو حياة أحد.
فمن قال ذلك ظهر عدم صدقه، لأن الأحاديث المتواترة كلها تدل على أنهما لا يكسفان لموت أحد ولا حياته. نعم.
قوله معمر عن الزهري وهشام ساقه على لفظ الزهري، وقد تقدمت رواية هشام مفردة في الباب الثاني.
نعم.
وتقدم الكلام عليه هناك، وبين عبد الرزاق عن معمر أن في رواية هشام من الزيادة قوله فتصدقوا، وقد تقدم ذلك أيضا. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب الذكر في الكسوف رواه ابن عباس رضي الله عنهما،
أي أنه يشرع ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار عندما يقع الكسوف. نعم.
وقال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله. وقال: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره.
وهذا محل الشاهد من الحديث.
قوله: باب الذكر في الكسوف، رواه ابن عباس رضي الله عنهما، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم حديثه بلفظ فاذكروا الله. قوله: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا، بكسر الزاي، صفة مشبهة،
صفة مشبهة باسم الفاعل. نعم.
ويجوز الفتح على أنه مصدر بمعنى الصفة.
نعم، فزعا، فزعا وفزعا. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله: يخشى أن تكون الساعة، أو يخشى أن تكون الساعة،
يخشى
بالضم على أن،
أو بالضم، يخشى أن تكون الساعة
بالضم على أن كان، على أن، على أن كان تامة،
على أن كان تامة،
على أن كان تامة.
الفعل كان فعل تام، يرفع فاعلا وينصب مفعولا، وليس يرفع اسما له وخبرا. نعم،
أحسن الله إليكم. على أن كان تامة، أي يخشى، أي يخشى، أو يخشى أن تحضر الساعة.
نعم.
أو ناقصة، والساعة اسمها والخبر محذوف.
نعم.
أو العكس. قيل: وفيه جواز الإخبار بما يوجبه الظن من شاهد الحال، لأن سبب الفزع يخفى عن المشاهد، يخفى عن المشاهد لصورة الفزع.
نعم.
فيحتمل أن يكون الفزع لغير ما ذكر. فعلى هذا فيشكل هذا الحديث، من حيث إن للساعة مقدمات كثيرة لم تكن وقعت، كفتح البلاد واستخلاف الخلفاء وخروج الخوارج.
وقد أجاب بعض أهل العلم أن هذا، يعني الخسوف لما وقع قبل أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلامات، ولذلك خشي قيام الساعة، لكنه تعقبه بأن صلاة الكسوف هذه وقعت يوم وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم إنما توفي في السنة العاشرة، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بعلامات القيامة وبشرائط القيامة قبل وقوع هذه الحادثة، فيبقى الإشكال كما هو. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ثم الأشراط كطلوع الشمس من مغربها، والدابة والدجال والدخان وغير ذلك. ويجاب عن هذا باحتمال أن تكون قصة الكسوف وقعت قبل إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلامات، أو لعله خشي أن يكون ذلك بعض المقدمات، أو أن الراوي ظن أن الخشية لذلك وكانت لغيره، كعقوبة تحدث كما كان يخشى عند هبوب الريح. هذا حاصل ما ذكره النووي تبعا لغيره.
نعم.
وزاد بعضهم أن المراد بالساعة غير يوم القيامة، أي الساعة التي جعلت علامة على أمر من الأمور كموته صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. وفي الأول نظر، لأن قصة الكسوف متأخرة جدا، فقد تقدم أن موت إبراهيم رضي الله عنه كان في العاشرة كما اتفق
يعني في
عليه
السنة العاشرة
كما اتفق عليه أهل الأخبار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من الأشراط والحوادث قبل ذلك. وأما الثالث فتحسين الظن بالصحابي يقتضي أنه لا يجزم بذلك إلا بتوقيف. وأما الرابع فلا يخفى بعده، وأقربها الثاني، فلعله خشي أن يكون الكسوف مقدمة لبعض الأشراط كطلوع الشمس من مغربها. قال: ولا يستحيل أن يتخلل بين الكسوف والطلوع المذكور أشياء مما ذكر، وتقع متتالية بعضها إثر بعض، مع استحضار قوله تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. ثم ظهر لي أنه يحتمل أن يخرج على مسألة دخول النسخ في الأخبار، فإذا قيل بجواز ذلك زال الإشكال.
يعني أن ما ذكر من الأخبار أنها تسبق طلوع، أنها تسبق قيام الساعة، وأن بعضها نسخ وبعضها بقي، على رأي من يقول إن هذا الأمر يقع وهو نسخ بعض الأخبار، وهي من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء والأصوليين. نعم،
أحسن الله إليكم. وقيل لعله قدر وقوع الممكن لولا ما أعلمه الله تعالى بأنه لا يقع قبل الأشراط، تعظيما منه لأمر الكسوف، ليتبين لمن يقع له من أمته ذلك كيف يخشى ويفزع، لا سيما إذا وقع لهم ذلك بعد حصول الأشراط أو أكثرها،
فهم أولى بأن يقع لهم هذا الفزع. نعم.
وقيل لعل حالة استحضار إمكان القدرة غلبت على استحضار ما تقدم من الشروط، لاحتمال أن تكون تلك الأشراط كانت مشروطة بشرط لم يتقدم ذكره، فيقع المخوف بغير أشراط لفقد الشرط. والله سبحانه وتعالى أعلم.
يعني كل هذه أمور مبنية على هذه الاحتمالات، في يعني، وهذا الغرض منه الجمع بين هذه الأقوال، وأهمها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام فزعا كان يتوقع أو كان فزعا من أن يقع قيام الساعة بسبب ما ظهر من هذه الآيات. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله: هذه الآيات التي يرسل الله، ثم قال: ولكن يخوف الله بها عباده، موافق لقوله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا.
يعني هذا هو الأصل، وهذا هو الغرض من ظهور هذه الآيات الخارقة للعادة، حتى يخشى منها الناس ويخافوا أن تكون موجبة لقيام الساعة. نعم.
قال: وموافق لما تقدم تقريره في الباب الأول. واستدل بذلك على أن الأمر بالمبادرة إلى الذكر والدعاء والاستغفار وغير ذلك لا يختص بالكسوفين، لأن الآيات أعم من ذلك.
نعم.
وقد تقدم القول في ذلك في أواخر الاستسقاء، ولم يقع في هذه الرواية ذكر الصلاة، فلا حجة فيه لمن استحبها عند كل آية.
نعم، وإنما الصلاة تكون فيما جاء به الشرع، لأن الأمور توقيفية وليست اجتهادية. نعم.
شيخنا الكريم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، هل يدخل في ذلك؟
لا، لأن هذه ليست آيات ولا علامات، وإنما هي أمور تحدث كأنها تضيق بها نفسه، وكأنها يعني تشكل أو يقع فيها الضيق فيفزع إلى الصلاة لكي يفرج عنه ذلك الضيق. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، يعني أرحنا بالصلاة، ويطلب منه أن يقيم الصلاة ليكتسب بإقامة الصلاة طمأنينة. فلا يلزم منه أنه إذا حزبه أمر إلا إذا كان آية من الآيات، فعندئذ يقال إن ما حزبه هنا هو من الخوف من قيام الساعة، فيدعو ويبادر إلى الصلاة كما وقع في صلاة الكسوف. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله إلى ذكر الله في رواية الكشميهني إلى ذكره.
نعم.
والضمير يعود على الله سبحانه وتعالى.
نعم.
في قوله يخوف الله بها عباده، وفيه الندب إلى الاستغفار عند الكسوف وغيره، لأنه مما يدفع به البلاء.
نعم.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء في الخسوف. قاله أبو موسى وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأبو حديث أبي موسى الذي مر بنا آنفا. نعم.
وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي.
فهذا نص في مشروعية الدعاء إلى أن ينجلي الكسوف. نعم.
قوله باب الدعاء في الكسوف في رواية كريمة وأبي الوقت في الخسوف.
نعم.
قوله قاله أبو موسى وعائشة يشير إلى حديث أبي موسى الذي قبله.
نعم.
وأما حديث عائشة فوقع الأمر فيه بالدعاء من طريق هشام عن أبيه، وهو
مر سابقا،
وهو في الباب الثاني.
نعم.
وورد الأمر بالدعاء أيضا من حديث أبي بكرة وغيره، ومنهم من حمل الذكر والدعاء على الصلاة لكونهما من أجزائها.
يعني الذكر والصلاة من أجزاء الذكر والدعاء من أجزاء الصلاة. نعم.
والأول أولى، لأنه جمع بينهما في حديث أبي بكرة حيث قال: فصلوا وادعوا،
يعني فجمع بين الصلاة والدعاء والذكر. نعم.
ووقع في حديث ابن عباس عند سعيد بن منصور: فاذكروا الله وكبروه وسبحوه وهللوه، وهو من عطف الخاص على العام. وقد تقدم الكلام على حديث المغيرة في الباب الأول. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.